بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة كما ترون هو أقسام ثلاثة، لكن الشاهد في هذا الحديث وهو يتحدث عن أخلاق ثلاثة: قول الخير أو السكوت، وإكرام الضيف، وإكرام الجار. والحديث ربط الثلاثة بالإيمان بالله واليوم الآخر. إيمان المؤمن بالله ومرجعيته التي ينتمي بها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها تنبثق أعماله كلها، ومن جملتها أخلاقه الذي منها الصمت أو قول الخير وإكرام الجار وإكرام الضيف. هناك مبحث أيها الإخوة يتحدثه دارسو الأخلاق في مطلع مبحث الأخلاق، يقولون: ما هي الأخلاق؟ يعني ما هو الخلق؟ ومن الذي يقرر أن هذا الخلق نبيل أو أن هذا الخلق دني ذميم؟ ففي نظريات، يعني العالم كله يتحدث بالأخلاق، لكن الآن نحن نختلف عن بعضنا: ما هي الأخلاق؟ متى أقول بأن هذا الفعل أخلاقي وهذا الفعل غير أخلاقي؟ هناك نظريات في علم الاجتماع. في نظرية اسمها نظرية المنفعة، يعني يقولون: كل شيء ينفع أخلاقي، وكل شيء لا ينفع مو أخلاقي. يعني منطلق الخلق عند أصحاب هذه النظرية النفع، بمعنى إذا كان العالم صنع أسلحة كيميائية أو نووية أو جرثومية، وكانت هذه الأسلحة تباع بأرقام عالية وتأتي بمنفعة كبيرة من مالية للدولة المصنعة، معناتها صناعة هذه الأسلحة أخلاقي، واستخدام هذه الأسلحة أخلاقي عشان يجيب أرباح أكثر. إذا كان الإنسان سيصدق والصدق حيقلل له مرابحه المادية، معناته الصدق غير أخلاقي، الصدق غير جيد بهذه النظرية. وإذا كان الكذب هو الذي يربحك فالكذب جيد. هذه النظرية اسمها تعتمد على النفع. في نظرية ثانية بتقول الأخلاق منبعها العرف، إذا تعارف الناس أن هذا الشيء أخلاقي معناته هو أخلاقي، وهذا الشيء غير أخلاقي معناته مو أخلاقي. بمعنى إذا كان في بلد معين أو منطقة معينة الزنا تعارف عليه الناس وأنه الشيء جيد، هذا خلاص معناته الزنا جيد. وإذا تعارفوا بأنه الحجاب هو عبارة عن قهر وحجز حريات وتضييق على الحريات الشخصية، معناتها الحجاب سيء. هذه نظرية تعتمد على العرف. أما الإسلام هو ينظر للأخلاق لا على أساس النفعي ولا على أساس العرفي، وإنما ينظر للأخلاق على أنها تشريع من الله عز وجل، فما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح. إذا الشرع يقول لي بأن الكذب قبيح، إذن الكذب قبيح. وإذا الشرع يقول الصدق حسن، معناته الصدق حسن. إكرام الضيف حسن، معناته حسن. والإساءة إلى الضيف قبيح، معناته قبيح. أما في الغرب إكرام الضيف خسارة، أنت لما تكرم ضيفك تخسر ماديا، لذلك مو منيح. إلا بحالة واحدة، إذا كان حيجيب لك مردود مادي أكبر. بالتالي الشركات التجارية بتعمل دعوات ولائم، بس ما بتدعو لوجه الله تعالى الناس البسطاء والفقراء، تدعو يلي بجيب مردود. إذا أنت ضيف ستعطيني تشتري من عندي بضائع بعزمك، إذا هالمرة عزمتك وما اشتريت بضائع مرة ثانية ما بعزمك. فإكرام الضيف بالنظرية النفعية هذا خسارة، أما في الإسلام إكرام الضيف أخلاقي حسن، والإساءة إلى الضيف قبح. لذلك أيها الإخوة، نحن مرجعيتنا نحن المسلمين ما يقوله الله وما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجدون هذا واضحا في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. أما من كان يؤمن بالنظرية النفع لا يفعل هذه الأمور، من كان يؤمن بنظرية العرف ممكن أن لا يفعل هذه الأمور، بس من كان ينتمي إلى الله وإلى رسوله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الآن هذا الحديث يتكلم عن أمور أخلاقية ثلاثة، أولها فليقل خيرا أو ليصمت. تعلمون أيها الإخوة أن المرأة محاسب على أفعال جوارحه وأفعال قلبه. أفعال الجوارح واحد منها اللسان وما يتعلق به. وعلماء التربية الروحية عدوا أمراض اللسان التي ينبغي على المرء أن يجتنبها. كم مرض أخلاقي موجود باللسان، احذروا كم مرض. 102 من الأمراض، وسلامتك من هذه 102 بالصمت. العلاج تبعك الصمت، بيوفر عليك 102 من الأمراض. يعني الكذب مرض، الغيبة مرض، السخرية مرض، سب الله تعالى ونسأل الله السلامة مرض، اليمين الغموس مرض، شهادة الزور مرض، الاستخفاف بالناس مرض. شو في أمراض أيضا باللسان؟ الحلف بغير الله مرض، قوله مطرنا بنوء كذا مرض، الإيقاع بين الناس مرض، وهكذا 102 من الأمراض. علاجك الذي يحميك من كل هذه الأمراض أن تصمت. لذلك قالوا الصمت، وروي مرفوعا الصمت حكم يعني حكمة وقليل فاعله. الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت. قيل للقمان بما ست قومك، أو للأحنف بن قيس بما ست قومك، قال بسلطاني على لساني، عندي قدرة أن أضبط لساني فلا يتكلم إلا عندما أريد. الشيء الصحيح عجيب جدا. وبالفعل أنت الآن تجتمع بأناس لهم رتب عالية جدا، أو أنت يعني في عينك لهم رتب، سبحان الله بيصير موقف يتكلمون بكلام يسقطون من عينك، لو صمتوا أحسن. وأحيانا أنت تشاهد رجلا يعني تزدريه الأعين، فإذا تكلم بذل قائلين. المرء مخبوء تحت لسانه، فتكلموا تعرفوا. تذكرون القصة أيها الإخوة بأن سيدنا أبو حنيفة كان يدري في مجلس، فدخل رجل غير معروف جديد إلى المجلس وعليه وضع عمامة أو لفة كبيرة ضخمة. فالإمام أبو حنيفة لما دخل هذا الرجل يعني أصلح من جلسته هيبة له لهذا الرجل، يعني ظنه عالما كبيرا أو رجلا وجيها. فالشيخ أبو حنيفة كان يدرس في الصوم وأحكامه، فكان أن قال في درسه: إذا غربت الشمس أفطر الصائم. إمت الفطر يكون إذا غربت الشمس. فالرجل رفع هيك السؤال: يا سيدنا، قال: تفضل. قال: وماذا إذا صار نصف الليل ولم تغرب الشمس؟ فأبو حنيفة قال: آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. معناته طلع الرجل لا قيمة له. خطر شخص كان ذاهبا لزيارة مريض، في الطريق شاهده صديق له، قال: وين تذهب؟ قال: والله أزور مريضا. قال: تأخذني معك؟ قال: تفضل. فذهبا معا. فلما دخلا إلى المريض، المريض عينه فيها المرض في عينه، فهذا المرافق للزائر قال له: ما تشتكي؟ قال: عيني. قال: قريب لي اشتكى عينه ثم قلعوها له. فهذا الذي جاء به قال: قم أخذك الله. شايف مرات إنسان بكلمة يسقط وبكلمة يرفع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا قول الخير أيها الإخوة. الخير هو كل شيء ينفعك في دينك أو دنياك. أي كلام نافع في دينك أو دنياك قله، وإلا فلا. أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة حقيقة يكون فيها تغيير مسار حياة إنسان مقابله. يعني شخص بيكون منزعج من زوجته، بزور رفيقه بيقول له: شو بك؟ بيقول له: والله متضايق من المرأة، صلى يعني عم تعذبني. بيقول له: يعني عم تعذبك بضربها. بيقول له: يا أخي أنا ما بحب هي الشغلة. بيقول له: شو بك تحب؟ أخي النسوان ما بيجوا إلا بالضرب، سألني أنا. فيصدق الرجل بيروح يضرب زوجته عياذا بالله تعالى. أو ربما قال له: طلقها. يا رجل، الرجل غاضب من زوجتي، بيقول له: أنا عم بحكي لك هيك، أخي أنت طلقها وشوف شلون بتصير مثل الألف. بيقوم بطلقها بتصير مثل الياء. تذهب المرأة. طيب، يعني أحيانا كلمة تخرب بيتا وكلمة تعمر بيتا. لذلك درب نفسك ألا تقول إلا خيرا. مرات شخص يجلس مع شخص يحدثه في مشروع تجاري أو يقترح عليه مشروع تجاري يمارسه، ذات يكون سبب يعني فتح من التوفيق بالحياة، الله به يعني. مرات إنسان يشور على إنسان آخر مشورة سيئة شريرة دنيويا يعني، فيؤذيه يمكن 50 سنة إلى الأمام. مرات في الأمور الدينية إنسان يتكلم مع إنسان بأمر يكون سبب قربه من الله، الله به عليم. مرات كلنا يذكر، يعني ربما أنت الذي دعاك إلى المسجد وإلى طريق الهداية، الذي علمك الصلاة أو دلك على بيوت الله، صديق لك كنت في مجلس معه دعاك إلى المسجد، جئت علق قلبك يمكن 30-40 سنة. أنا أذكر كنت في الصف الثامن، في واحدة من الحصص واحد من الأساتذة قال: من يصلي؟ ارفع يده. فأنا رفعت يدي. أحد الجالسين صديق لنا يعني ذكي هو، لما الأستاذ قال من يصلي ورفعنا أيدينا، هو نظر من الذي رفع أيديهم. لما نزلنا إلى الفرصة جاء إلي سلم علي، قال: أنا علمت بأنك تصلي. قلت: إيه نعم. قال: طيب، أنا أحضر في درس، ما رأيك أن تذهب معي؟ بس هيك أحضر في درس، ما رأيك أن تذهب معي؟ قلت: متى؟ قال: يوم الجمعة. قلت: إن شاء الله. ذهبت يوم الجمعة وبقيت هناك 30 سنة. شايف مرات كلمة أنت بتحكي كلمة بتغير مسار إنسان. مرات بالعكس واحد بيكون بيحضر بدرس 30 سنة بيجي واحد بيقول له لساتك عم تحضر بهدروس بكرة بيعصوك بيقوم معك بيروح كمان 30 سنة باتجاه آخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كلمة عصفة عشان التسجيل يعني باللغة العربية يعني يعتقل. طيب نسأل الله السلامة. يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي اسكت إذا ما تعرف تقول خير اسكت. إذا ما بتعرف تفعل الخير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال فإن لم أفعل قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. ضائعا يعني ذا ضيعة ذا فقر ذا عيال تعينه أو تصنع لأخرق رجل لا يحسن الصناعة فتصنع له. يعني هذا الذي يسمى التأهيل والتدريب المهني. علم إنسانا تأهيلا وتدريبا مهنيا. قال يا رسول الله أرأيت إن بعثت عن بعض العمل لا بقدر جهاد ولا بقدر أعين أخ ضائع ولا أصنع لأخرق. أرأيت إن بعثت عن بعض العمل؟ قال تمسك عن الشر فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. ما بتفعل خير أقل شيء لا تفعل شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة كلكم بدكم تدفعوا صدقات. قال يا رسول الله أرأيت إن لم أفعل أو إن لم أستطع؟ قال تعمل بيديك فتنفع نفسك وتتصدق. قال يا رسول الله أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال يا رسول الله أرأيت إن لم يستطع؟ قال يمسك عن الشر. قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال يا رسول الله أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. فإذا ما تستطيع تفعل الخير أقل شيء لا تفعل الشر. إذا ما تستطيع تقول الخير أقل شيء لا تقول الشر. طيب كيف بدي أعمل؟ أصمت. بس هذا يحتاج إلى تدريب. يعني في أناس نحن نقول في العامية لسانهم متبرئ منهم. يعني سليط. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تملك لسانك؟ عندك قدرة هذا اللسان تملكه؟ فقلت ما أملك إذا لم أملك لساني. لكان الواحد أقل شيء يملك لسانه بس هذا إذا كان عاقل. أما إذا كان الحياة أحمق لا يملك لا لسانه ويتصرف حيث شاء أو كيف شاء. قلت يا رسول الله أوصني. قال هل تملك لسانك؟ قلت ما أملك إذا لم أملك لساني. يعني طبعا أملكه. قال فهل تملك يدك؟ قلت فما أملك إذا لم أملك يدي. قال فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير. الآن يا أيها الإخوة هذا الصمت إن لم يكن قول خير فهو صمت. كيف الواحد يتدرب على الصمت؟ يعني هلأ في أناس يوصفون ثرثارون كثير الكلام وتشعر يعني تجلس ساعة معه أو ساعتين بعد ساعتين تسأل يعني نفسك ماذا استفدت؟ ولا شيء. حتى هو تقول له يعني أنت بهالساعتين تتذكر شيء من اللي قلته؟ بقول لك لا والله ما بتذكر شيء. يعني أنت بدك مني شيء؟ بقول لك لا بس هيك عم فشفش وفضفض فشت خلق أخي مضيع للوقت يعني بدون شيء. طيب كيف الإنسان يتدرب على الصمت؟ هذا يحتاج إلى تدريب. درب نفسك أنك أنت تقرر مثلا من هون لساعة ما تحكي أن تصمت لمدة ساعة. طبعا أنت خلال هالساعة سيأتي من يعني يزعجك ويأتي من ينغص عليك بس أنت تدرب ما تحكي ساعة. إذا جلست في هذه الساعة ذكرت الله أحسن وبحيث ما تتكلم. درب نفسك ساعة وراء ساعة ساعة وراء ساعة حتى يصير عندك قدرة على سلطان على اللسان. حضور مجالس العلم تفيد في التدريب على الصمت وتفيد في تعليم كلام الخير، فليقل خيرا، لأنه كلام الخير من أين تأتي به أنت؟ من المغذيات التي حولك، من الروافد الذين حولك. إذا الروافد الذين حولك خيرين يصير عندك مخزون من الخير. يعني في إنسان بتلاقي أدلته لما بيتكلم بيجيب لك آية، بيجيب لك حديث، بيجيب لك بيت شعر، بيجيب لك قصة مؤثرة، عنده مخزون من الخير. بس هلا إذا إنسان ما عنده مخزون من الخير بصير أدلته أغاني، يقول لك يا أخي لا تلعب بالنار تحرق أصابعك، هذا مخزونه فيك. يعني بيقول لك يا أخي افرح غني عش متأني، الدنيا ما بتدمش لحد، هذا مخزونه. طنش تعش تنتعش، مخزون بس مخزون بلا قيمة، مخزون ما بيسوى شيء. أما إذا أنت محاوط نفسك بناس من أهل الخير بمجالس العلم بمجالس الصلاح، بصير في عندك آيات من القرآن الكريم، في عندك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما مرت بك يعني دقيقتين ثلاثة ما ملاقيك غير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال سيدنا أبو بكر، قال سيدنا عمر، قال الله تعالى، في عندك مخزون من الخير. كيف بده الإنسان يدرب نفسه على فليقل خيرا أو ليصمت؟ أكثر من حضور مجالس العلم. اثنين، صاحب أهل الخير، نطق الخير. ثلاثة، يدرب نفسك على الصمت، قول هلا أنا من المغرب للعشاء بدي أصمت، ما بدي أحكي مع حدا، ما في شيء. وحلو الصمت، من أغلق يعني لسانه أو عليه لسانه فتحت مدارك قلبه وعقله. هلا واحد بيكون بده يدرس، إذا حدا حكى قدامه بيشوش عليه، لذلك اللي بده يدرس ويركز بيقعد في مكان هادئ، يعني لازم يغلق عليه مدارك لسانه وسمعه مشان مدارك العقل تتفتح، مدارك القلب تتفتح. أما إذا كان في مكان فيه كثرة كلام ما عاد يستطيع أن يفكر. لذلك ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان طويل السكت دائم الصمت متواصل الأحزان صلى الله عليه وسلم. لكن إذا سكت معناته عم يفكر. إذا رأيت إنسانا يكثر الصمت في الغالب عنده فكرة، وإذا رأيت إنسانا مهذارا كثير الكلام بالغالب كلامه ما له قيمة في الغالب. فأول شطر من الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الله تعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الشطر الثاني، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. سبق أيها الإخوة بأن الإسلام يحب الجماعة، لو قرأته من أوله إلى آخره القرآن والحديث دعوة إلى الجماعة. من جملة دعوة الجماعة وتعزيزها إكرام الجار. في أحاديث ذكرت كثيرا من حقوق الجار، وجدت الجامع بينها كلها أمران اثنان: أحسن إلى جارك لا تسق الأذى إليه، هذا المطلوب، أن تحسن إلى جارك وأن لا تسوق الأذى إليه. في جيران ببناء بدهم يركبوا أسانسير، البناء قديم بدهم يركبوا أسانسير، في جار بالبناية ما بده يركب أسانسير، قالوا له طيب يعني في عندك مشكلة مالية، إحنا يعني حصتك في الدفع المال أو نصيبك من قسطه نحن بندفعه الآن، وانت إذا سمحت كل شهر تدفع شيئا بسيطا. قال لا أخي أنا معي مصاري بس ما بدي ركب أسانسير. قال له طيب مثل ما بترغب، بتحب نحن ممكن نحن نركب أسانسير وحضرتك لا تشارك أبدا. قال لا أخي لا بدي ركب أسانسير وأنتوا ما بتكون تركبوا أسانسير. طيب إذا سمحت بس إحنا لأنه ساكنين بطوابق مرتفعة وفي يعني ضيق بهذا الأمر، أنت يزعجك الأسانسير؟ قال لا ما بيزعجني بس ما بدي تركبه. يعني ليه؟ قال لأنه أنا هون يلي بدي أحكي بده يصير، أم كل البناية استجابوا له أم هو فرح. مشان ما يفرح كثير سأخبره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، شر الناس من داراه الناس اتقاء شره. مبروك عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك شهادة أنت شر الناس، وأهل البناية كلهم عم بداروك لأنك شرير، ولأنك يعني إلك قيمة أو إلك عقل راجح أو إلك مكانة، بس لأنك شرير. والشرير هذه أخذتها بشهادة سيدنا محمد. عجيب. طيب إذا أنت لن تشارك ولن تدفع، لماذا تمنع الخير عن الآخرين؟ يريد يعني هيك أن يتسلط. بالطبع في قوانين إلهية تحكم في هذا الكون. أما الزبد فيذهب جفاء، لا قيمة لمثل هذا الإنسان، لا قيمة على الإطلاق. وكم مرة على الجيران مثل هذا الإنسان وكان في موطن يعني المكانة وطال به العمر وصار مزدرى من أطفال البناء واحتاج للأطفال ولم يساعدوه، لأنه هذه قيمته. يا أيها الإخوة، الإسلام عندما يأمر بأمر يأمر بأمر لرفعة الناس. أحيانا إنسان في جواره يعني عائلة مسافرة بيسافروا طيلة العام وبيجوا شهر، وضعوا مفتاح البيت عند جارهم، قال: يا جاري الله يوفقك، بس نحن عندنا زريعة في البيت، لو سقيتها لنا. حاضر. واحد قال له لهذا الرجل، قال له: لك أنت كيف بتحط مفتاح بيتك عند الجيران؟ ما بتخاف؟ قال له: يا رجل، جاري آمنه على بيتي أكثر من نفسي. شو هالجار هذا الذي يؤتمن على البيت أكثر من صاحب البيت؟ هذا المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. أو الحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. يعني بهالأزمة هي في بعض الناس في بيوتهم عنده باب الخشب تبعه الخارجي شوي ضعيف، راح غير الباب وحط قفل 7 طقات وحط كمان قفلين يدويات وحط خارج الباب الخشبي كمان باب حديدي، وقال لك: والله خايف من جاري. الله أكبر، باب حديدي وباب خشبي وقفل 7 طقات وقفلين يدويات، وقال لك: خايف هذا الجار الشرير تبعنا، والله لا يؤمن. من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شرورا، يقول لك: يا أخي شرير هذا الجار، والله بخاف منه، مدري شو بده يساوي. يلا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. طيب إذا واحد ما بيكرم جاره، كأن الحديث يقول معناته في إشارة استفهام على إيمانه بالله واليوم الآخر. طيب إذا كان يؤذي جاره، ولا الحديث تبع والله لا يؤمن، لا يؤمن أبدا منه، بس العلماء قالوا يعني لا يؤمن إيمانا كاملا. أحيانا في بناء في ملجأ بالبناء، أهل البناء توافقوا أنه يستثمروا هذا الملجأ لمصلحة البناء، يعني يؤجرون هذا البناء هذا الملجأ، وهذا المال يخدم في البناء تحسينا. واحد من الجيران يقول: لا أنا لا أرضى. طيب يا أخي أنت منبعث شيء؟ يعني في شيء يؤذيك؟ لا. طيب لماذا لا تريد؟ لأنكم ما استشرتوني أو ما أنسوني أو مو أنا اللي أتيت بالفكرة. طيب مثل ما بتريد، ما حنأجر الملجأ. الآن البناء بده خدمات، أعطينا نصيبك، أنت مطلوب إليك أن تدفع مثلا 1000 ليرة بالشهر، ما بيدفع. طيب دعنا نؤجر، ما في تأجير. بعدين بيفرح هيك، يفرح أنه كلمته ماشي، هو يفرح لأنه شرير. يا أيها الإخوة، يعني الدين مو مجرد أنا أن أصلي، هذا جزء من الدين، جزء مهم، وأن أصوم جزء مهم، بس أن أتعامل مع جيراني تعاملا حسنا هذا جزء مهم. تذكر بأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مرة سأل هيك في مجلس، قال فلان فلان من يعرفه؟ فواحد من الحاضرين قال ايه هذا جيد يا أمير المؤمنين. قال أنت تقول جيد عنه، هل أنت جاره المجاور؟ قال لا. قال طيب هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال اجلس فأنت لا تعرفه. معناته واحد من الذين يعرفونك بشكل جيد جوارك. إذا جوار المرء قالوا بأن فلانا ليس جيدا، إذن هو ليس جيد، ولو كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج. إذا الجوار قالوا فلان إنسان شرير، إذن هو شرير، لأن الجار يعرف. فيا أيها الإخوة، من معايير أن الإيمان بالله واليوم الآخر عندك صحيح أن تكرم جارك. وآخر فقرة الحديث، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جاء الإسلام والعرب عندهم صفات محمودة فعززها، واحدة منهم موضوع إكرام الضيف. العرب كانت تكرم الضيف. ذكر عن حاتم الطائي أشياء عجيبة في إكرام الضيف. مرة كان في قحط، حاتم الطائي كان قبل الإسلام جاهلي، فكانت الدنيا أو السنة كانت قحطا، وجف الضرع وقل الزرع. امرأة، حاتم الطائي ما عنده شيء، جاءت امرأة ومعها بنياتها، قرعت الباب على حاتم، قالت إنه أنا وأولادي جياع. حاتم ما عنده شيء، والناس في عندهم جفاف، ما في شيء سيولة بين أيديهم، ما عنده غير الفرس. والعرب يعتز بفرسه، يعني يعتبر الفرس شرفه. قال فقام إلى فرسه فوجأ لبته ثم ذبحه وسلخه، ثم قال لزوجته عليك به، يلا أطبخي، قطعوه لحما وطبخوه. دار حاتم الطائي دار على أفراد القبيلة، الناس في جوع في قحط، لأنه دار على أفراد القبيلة، يقول لهم انظروا إلى تلك النار يوجد عند صاحب تلك الدار طعام. قال فاجتمع الناس إلى طعامه وأكلوا، وإن حاتم لجالس ينظر إليهم، ووالله لهو أحوج الناس إلى الطعام، وما أكل منه لقمة، وجلس مسرور بأن الناس يأكلون عنده. فليكرم ضيفه. لما جاءت سفانة بنت حاتم الطائي أسيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا محمد صلى الله عليه وسلم غاب الوالد وهلك الوافد، فإن رأيت أن تخلي سبيلي فأنا ابنة سيدي حيه، كان أبي يكرم الضيف ويفك العاني ويحمي الدثار ويكرم الجار أو ويحسن إلى الجار، أنا ابنة حاتم الطائي إذا تخلي سبيلي. قال لها يا امرأة لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا سبيلها إكراما لخلق أبيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذه الأسيرة مع قومه إكراما لأخلاق أبيها العالية، اللي منها إكرام الضيف. خطر واحد بخيل قال له لابنه جبنا الصفرة بدنا نأكل، هو عم بيقول له جبنا الصفرة نأكل، ندق الباب. قال يا أبتي أفتح الباب، أدخل الطعام وأفتح الباب؟ قال لا، افتح الباب، فإن كان أحده فلا تدخل الطعام. أول شيء افتح الباب، إذا في ضيف لا تفوت الأكل أجله. واحد بعث ابنه، إجا ضيف، بعث ابنه ليشتري له لحم، فرح هذا الابن قبله شي ساعة زمان، رجع جايب مي. قال ما فعلت؟ قال يا أبتي إني ذهبت إلى اللحام فقلت عندك لحم؟ قال عندي لحم مثل الدبس، إنه طري جدا هيك مثل الدبس. قال فقلت في نفسي أن الدبس خير من اللحم، لحم مثل الدبس، أنا الدبس أحسن. فذهبت إلى بائع الدبس قلت أشتري دبسا. قلت عندك دبس؟ قال عندي دبس مثل الماء، إنه رقيق هيك جدا. قلت معناته الماء أحسن من الدبس. فرحت جبت مي وأجيت. فقال الولد الأب، قال يا ولدي أصلحك الله، لقد مشيت ساعة فأتلفت حذاءك. ما حد قال لا تخاف يا أبتي، لقد لبست حذاء الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.